مقدمة، ولكن أقول إنه هذه الرسالة بتعتبر رسالة نموذجية للخدام. لو نقرأ الرسالة ويدرسوها الخدام، وعشان كده دايما في الدراسات الخدام بيتم التركيز على هذه الرسالة بالذات، نموذج للخادم الحلو اللي بحسب مشيئة الله، نموذج للخادم الحلو اللي بحسب مشيئة الله. شككوا فيه وهجموه وشتموه وقالوا عليه ده بياخد الفلوس لحسابه الخاص، قالوا كلام صعب خالص عليه، قالوا ده مش رسول حقيقي، مش رسول حقيقي، ده الرسل الحقيقيين هما الاتناشر وده مش رسول من قبل الله. لكن نلاقي ان بولس الرسول بيكلمهم بمنتهى المحبة، اولاده غلطوا فيه لكن اولاده، وبيتكلم معاهم بمنتهى المحبة حتى بالرغم ان هما غلطوا فيه لما شبعوا، غلطوا فيه لما شبعوا، ومع هذا بيتعامل معاهم بمنتهى المحبة. اب بيعامل ولاده، غلطوا فيه اهم في الاخر ولاده. هو ارسل تيتوس لكورنثوس، يعني هو بعت الرسالة، وبعدها بحوالي سنة بعت تيتوس عشان يشوف، لا يا ربي مش بسنة، يعني بعد ما بعت الرسالة بكام شهر بعت تيتوس قال له روح شوف لي اخبار كورنثوس ايه. فرجع تيتوس وقال له في ناس تجاوبوا مع الرسالة بتاعتك وقدموا توبة. فرح بيها جدا بولس الرسول، قال له بس على فكرة في ناس فضلوا يقاوموا رافضين انك انت رسول. فبقى قدامه مجموعتين من الناس، ناس سمعوا الكلام في الرسالة وقدموا توبة وحياتهم اتغيرت، ودول فرحوا بولس الرسول بعتين عشان يشجعهم. وفي ناس تانيين استمروا على هجومهم ضد بولس الرسول، وهنا بعد يثبت لهم رسوليته وان هو رسول حقيقي. ايه اهمية ليه كان بولس الرسول بيصر على انه يثبت انه رسول حقيقي والمسيح هو اللي ارسله، ربنا هو اللي ارسله؟ ايه اهمية الموضوع ده؟ عشان التعليم. لو ثبت ان هو رسول مش حقيقي يبقى كل التعليم اللي علمها الناس تتشكك فيها، وعشان خاطر الناس ما تتشككش في التعليم اللي هو قالها كان مضطر الراجل انه في كل مرة يثبت صدق رسوليته وانه مرسل من قبل الله. واضحة دي؟ العجيب بقى انه بعضهم جم قالوا احنا معانا رسائل توصية من المعلمين المتهودين دول، مسيحيين بس متهودين، كلمة متهودين يعني عايزين يلزموا الامم اللي دخلوا الى الايمان، يلزموهم بان هم يتهودوا اولا، يعني يمارسوا الختان والغسلات والتطهيرات. فدول راحوا للرسل الاتناشر وجابوا منهم رسائل توصية، وراحوا جايين لكورنثوس قال لهم احنا معانا رسائل توصية زي اللي بياخدوها من بتوع اعضاء مجلس الشعب كده، ويخشوا بيها للوزير يقول انا معايا ورقة من عضو مجلس الشعب يعني رسائل توصية، او كارت يقول لك حامله صديقي جدا، يعني حاجات زي كده يعني. فبعتوا لبولس الرسول قال لهم هل بولس جاب لكم رسالة توصية؟ الخبر ده وصل لبولس الرسول قال لهم ايه اللي بتقولوا ده؟ ايه الغباوة دي؟ ايه الغباوة دي؟ بقى انا محتاج رسالة توصية؟ قال ده انا اللي علمتكم المسيحية، لو انا كنت وحش وكنت غلطان طب التعليم اللي اتعلمتوها دي كانت ايه؟ طب المواهب اللي خدتوها دي كانت ايه؟ طب المعجزات اللي انتوا عملتوها دي كانت ايه؟ طب كل اللي انتوا عايشين فيه ده كان ايه؟ بقى بعد ما اعلمكم اللي علمته لكم ده كله، وبعد التغيير اللي حصل في حياتكم، وبعد الخطايا اللي سبتوها، بعد قيامتكم من موت الخطية، جايين بتقولوا لي هات رسالة توصية؟ قال لهم ده انتم ختم رسالتي، ده انتم ختم. هنا زي ما قلت لكم اكتر من مرة ان هنا لو ورقة بيضة في مصر وعليها ختم النسر تبقى قوية جدا وتعمل مفعول السحر بس يبقى عليها ختم النسر، فمن غير ما يكون مكتوب فيها اي كلمة لكن عليها ختم النسر. ادي معنى يعني الورقة بتكتسب قوتها من واقع الختم. فقال لهم انتوا الختم، انتوا اللي بتثبتوا صدق رسوليتي. الله، امال اللي بيحصل معاكم ده جاي من فين؟ لو ربنا مش راضي عليا كان عمل فيكم كل كلام اللي عملوا فيكم ده ازاي؟ واضحة؟ الرسالة اللي فاتت كان انهاها بانهم بانه وعد بانه يزورهم وما جاش، يعني قال لهم انا جاي وما جاش، طلع عليه اشاعته. قالوا من ضمن اللي قالوه انه خايف من المواجهة، وقالوا من ضمن اللي قالوه ده راجل خفيف بيقول اي كلام، بيقول اي كلام مش قده، يعني يقول كلامه يعني عارفين كلمة راجل خفيف، هو بيتكلم اي كلام لكن ما بينفذش حاجة، اتقال عليه كلام كتير. فبعت في هذه الرسالة يشرح لهم ايه سبب تأخيره عن الزيارة. انا جاي بس انا في حاجة اتأخرتني، وافهموا محبتي ليكم، انا عايز اقعد معاكم، انا مش يعني مش متضايق ان انا اقعد معاكم، انا عايز اقعد معاكم بس في حاجة اتعطلتني. ده سبب الشرح اللي شرحه. زي ما قلت لكم متهموه بانه بيعتمد على الكنايس عشان تعوله، وانه بياخد المساعدات وياخدها لنفسه. من ضمن الحاجات المهمة في هذه الرسالة انه في الرسالة اللي فاتت اذا كنتوا فاكرين الزاني اللي زنى مع مرات ابوه يسموه زاني كورنثوس، الزاني ده كان اسلمه لملاك الشيطان، واتقال عنه ايه؟ عشان يهلك الجسد ولكن تخلص الروح في يوم الرب. يعني يهلك الجسد، يعني الشيطان زي ما عمل في ايوب، زي ما عمل في بولس زي ما عمل في بولس نفسه. ما هو ملاك الشيطان اضطر على بولس، ومين اللي سابه عليه؟ ربنا بنفسه. انا مش هقول سامحوني، لكن هقول ما تضحكوش على اللي هقوله، انا بتصور الشيطان ده زي كلب سعران وممسوك بسلسلة، السلسلة دي موجود في ايد ربنا، موجودة في ايد الرسل، وكل حكاية بس بسك عليه يروح ناطط الكلب السعران ده ويفضل قاعد يهبش في اللي انا قلت له بسك عليه، وبعدين خلص المأمورية بتاعته والزبون ده تقدم اروح شادد السلسلة. ففي رسالة كورنثوس الاولى بولس الرسول عمل ايه؟ قال له بسك عليه، ده مربوط، له سلطان ان يحل وله سلطان ان يربط. فهو ساب الشيطان قال له بسك عليه، نزل ضرب في الزاني بتاع كورنثوس ده، جاب له امراض وجاب له الام وجاب له تجارب وجاب له حاجات عانى منها جدا جدا جدا. لما الراجل فطس راح بعت في الرسالة التانية وشد السلسلة، قال انا خلاص سامحته، بدم سامحه يبقى الشيطان يرفع ايده عنه. والعجيب ان ربنا قال للشيطان ده على بولس الرسول، قال له ايه؟ بسك عليه. ليه؟ دي هنشوفها في الاصحاحات الاخرانية. ان هو ربنا لما ساب الشيطان على ايوب ده كان الكلام ده لان ايوب جواه خطية، وكان ربنا عايز ينقيه من الخطية اللي فيه، لكن بولس ما كانش فيه خطية. طب ليه ربنا قال للشيطان بسك عليه؟ هنا نلاقي حاجة تانية، عشان يحميه من خطية ممكن يقع فيها اللي هي خطية الكبرياء. وايه اللي كان هيخليه يتكبر بولس الرسول؟ هو بيقول من فرط الاستعلانات، بس الاستعلانات ده هو بس، ما هو ما قرش مرضيش يقول الحقيقة يعني. لكن الراجل ده كان محبوب بحب غير عادي في كل مكان، يعني مثلا لما جه يقول لهم انا رايح لأورشليم صار بكاء في وسط الناس كلها. ايه الحب ده؟ لا ده تقلح، ده في بعض الاحيان كانوا في ناس بيقدموا له ذبايح على انه اله، إله اتقله. الحب كان عجيب جدا، الفصاحة بتاعته والبلاغة بتاعته وقوة المعجزات اللي كان بيعملها. ده أول ميت يا جماعة، ده أول ميت. فالراجل ده كان جبار جبار، قامة ضخمة جدا. ربنا خاف، خاف على الراجل ده. هنا هوريكم حاجة لطيفة دلوقتي في الرسالة، هنعدها مع بعض. هنلاقي في 5 آيات من آية 3 لـ8، يبقوا 6 بقى. 6 آيات من آية 3 لآية 8، خليكم تمسكوا عداد وتعدوا معايا. اتقالت كام مرة كلمة التعزية؟ واتقالت كام مرة كلمة الآلام؟ وهنلاقيها سمة عامة في الرسالة. الرسالة مليانة كلمة تعزية ومليانة كلمة آلام. عجيبة جدا أن يرتبط الاثنين دول مع بعض. هنا بولس الرسول اتملى تعزيات، اتملى حاجات حلوة، رؤى سماوية، اختطف للسماء. الله أعلم هو قال أنت اختطفت مرة، لكن ده اتخطف كم مرة؟ الله أعلم. ده الراجل ده كان واخد ايه؟ واخد امكانيات شكلها ايه؟ انا مش متخيل، انا مش متخيل. ده احنا لما بنقعد ندرس رسائل بولس الرسول، ده احنا كل يوم بنكتشف فيها اعماق غريبة الشأن. الراجل ده جاب الكلام ده منين؟ جاب الكلام ده منين؟ الروح القدس بيوحيله؟ اه صح بيوحيله، لكن الراجل ده كان في نفس الوقت كمان قمة غير عادية، وعشان كده كان متمتع بحب غير عادي. وعشان كده نقول ان من اجل خوف الله عليه سمح له بالام رهيبة، الام رهيبة، الام في الجسد زي ما قلت لكم، عينه ما بتشوفش، زائد القروح اللي في جسمه. ايه تاني؟ الرومان هيجين عليه، او الوثنيين هيجين عليه في كل حتة، واليهود هيجين عليه. هنقرأ اصحاح 11 هنا، هنشوف الراجل ده اتألم قد ايه، ضرب واهانات وبهدلة ما حصلتش. ايه ده؟ ايه ده رب ده؟ لو في الاخر ده العجب بقى، العجب انه بعد اللي شايفه ده كله يقول انا اقمع جسدي واستعبده. يعني مش كفاية اللي جاي من بره، لا ده كمان من جوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده رب؟ الرجل العملاق ده بتسمح له بالكلام ده ليه؟ قال خدوا بالكم من نقطة مهمة، بجانب التعزيات لازم يكون فيه آلام. لا، والقانون الثاني، في قانون ثاني؟ ايه؟ بجانب الآلام في تعزيات. اذا هناك تلازم بين الآلام وبين التعزيات. ليه؟ اذا وجد التعزيات زي اللي خدها بولس الرسول حفاظا على بولس الرسول من الانتفاخ، عشان ما يتنفخش، ربنا لازم يكسره عشان ما يتنفخش. اديكم مثال يعني ايه الكلام ده. ده بيحط ايده على على واحد عيان بيشفى، يطلع ارواح نكسة، بيقوم اموات. احساس البني ادم العادي انه يحصل له جوه ايه؟ يبتدي يعني يفرح بنفسه، ده انا عملت وعملت وعملت، وعلى غفلة يشم ريحة النتانة اللي طالعة من جسمه، يقول ايه؟ لا مش انا. مش انا. وده اللي قاله بالظبط، مش انا يا جماعة، بل نعمة الله اللي عاملة فيا. يبقى خد الدرس، كل ما يشم ريحة النتانة اللي طالعة من جسمه، كل ما يشوف الالام اللي بيحيطوه بيها اليهود والسنين، ده حتى المسيحيين كانوا هيجين عليه. كل ما يلاقي الحروب دي كلها يبتدي يحطها واطي ويقول لا مش انا، مش انا. ده في بعض الاحيان ربنا بيديني نعمة، لكن ما انا لو كنت فعلا انا اللي بعمل كده، ما كانش وقف حد في وشي ولا حد وقف ضدي. لكن كون ان في حد وقف ضدي وفي الام في جسمي، يبقى واضح ان مش انا، ده نعمة ربنا اللي بتعمل فيا. خدتوا بالكم؟ عشان كده كان ربنا سامح بالالام في جسد بولس الرسول، عشان خاطر التعزيات الجبارة والقوة الجبارة والنعمة الجبارة اللي كانت بتعمل في بولس الرسول عشان ما يتنفخش. يبقى كانت لازم الالام تلازم التعزيات، خلاص العكس صحيح، ولازم التعزيات تلازم الالام. يعني ايه؟ يعني ايه لازم الالام تلازم التعزيات؟ انا قلت العكس، ليه لازم التعزيات تلازم الالام؟ عشان الواحد ما يتكسرش، عشان الواحد ما يتكسرش. واحد جات له الام كتير، وديش بقى شفناها كتير، ان مع الالام الشديدة ومع الامراض الشديدة شفنا ايد ربنا ازاي بتقف تعزي الناس المرضى والتعبانين. ودي انا شخصيا بشهد بيها من خلال اللي شفته في مرضى كثيرين، وحكيت لكم حكايات كتيرة من هذا النوع، ازاي ناس بتبقى متألمة الم شديد من المرض ومتعزية وفرحانة. ايه الفرح ده جاي منين ده؟ ما ربنا ما يسيبش ولاده يتكسروا، واخدين بالكم؟ ودي معنى الآية، ان شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. الشمال هنا هي ايه؟ الالام والتجارب اللي ربنا سمح بيها، لكن لازم يلازم الالام دي تعزيات عشان احنا نتكسرش. اللي عايز اقوله انه بقدر ما تزداد الالام، يعني اوعوا تفتكروا انه لما هيجي لي دور انفلونزا المسيح هيظهر لي عشان يعزيني، ما لا، على بقدر الالام. يعني الكلام ده بنقوله على الامراض الشديده والحاجات الشديده، لكن واحد يجي له دور انفلونزا ويكح، هو المسيح ما ظهر ليش ليه؟ ما فيش ملاك بيقويني ليه؟ لا، مش هتيجي كده مع دور انفلونزا. فيعني على قد الالم على قد ما بتيجي التعزيه، وفي نفس الوقت على قد التعزيات على قد الالام. بمعنى ايه؟ ما تفرحش قوي بان بولس شاف رؤى وشاف سماء مفتوحة وتقول امتى كمان انا اختطف للسماء التالتة؟ هتستحمل تكون ريحتك منتنة؟ دي على قد دي. فما تطلبش حاجات كتير، لان ده ربنا عارف احتمالك قد ايه. بولس كان ممكن يحتمل كل اللي شافه، لكن حد يقدر يقول لي انا احتمل اللي شافه بولس الرسول؟ عموما القاعدة اللي بطلع بيها انه على قد التعزيات على قد الالام، وعلى قد الالام على قد التعزيات. كفاية كده في المقدمة، نخش في الايات الاولانية ولا الساعة بقت كام؟ طيب احنا هعيد معاكم عشان افهمكم المبدا اللي انا قلته، وبعدين نسيب الرساله للدور اللي جاي لان الساعه 8:05. تعالوا معايا في الاصحاح الاولاني الايه 3. احنا هنقرا الايه من 3 ل 8، هنقراهم مرتين. اول مره عدوا معايا كلمه التعزيه جت كم مره؟ اول ايه عدوا معايا كلمه التعزيه جت كم مره؟ مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل واحد. الذي اثنين في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي. ثلاثة الذين هم في كل ضيقة بالتعزية. اربعة التي نتعزى. خمسة نحن بها من الله، لانه كما تكثر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا. ستة فان كنا نتضايق فلاجل تعزياتكم. سبعة وخلاصكم العامل في احتمال نفس الالام التي نتألم بها نحن ايضا او نتعزى. تمانية فلأجل تعزياتكم. تسعة وخلاصكم فرجاؤنا من اجلكم ثابت، عالمين انكم كما انتم شركاء في الالام كذلك في التعزية. ها عشرة ايضا فاننا لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة ضيقتنا التي اصابتنا في اثيا اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ايسنا من الحياة ايضا. يبقى كلمة التعزية جت كم مرة؟ عشرة. تعالوا بقى نعد الألام والضيقات والحاجات اللي زي دي قالت كم مرة. تاني مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. واحد حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. اثنين بالتعزية التي نعزي نحن بها من الله، لأنه كما تكسر آلام. ثلاثة المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزياتنا أيضا. فإن كنا نتضايق. أربعة فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام. 5 التي نتألم بها. 6 أو نتعزى لأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام. 7 كذلك في التعزية أيضا، فإننا لا نريد أن تجعلوا يا أخوة من جهة ضيقتنا. 8 التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا، تثقلنا يعني المصيبة كانت تقيلة، تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا، يعني كلمة أيسنا يعني يأسنا، يأس، حتى أيسنا من الحياة. كم مرة ذكرت كلمة التعزية؟ 10. والضيقات والألام عرفتوا القانون اللي بنقوله، على قد الألام على قد التعزية، وعلى قد التعزية على قد الألام. نبتدي في الإصحاح ولا تروحوا؟ روحوا. طيب ثواني، لأن الأستاذ فوزي جايب لكم هدايا عيد ميلاد شهر أبريل، فهنا طيبين. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس نحن من اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. اسمك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا مولانا لكن من مشهد السياسه بسم الله محبة الله الاب نعمة ابن روحية شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربي يكون مع جميعكم. كل سنة وانتم طيبين. ابن الروح القدس الله الواحد امين. في اسئلة كتير فهجاوب على كل سؤال باختصار في كلمتين. اول سؤال بيقول ما معنى غسل الماء بالكلمة؟ دي موجودة في رسالة افسس اصحاح 5. بيقول ايه؟ ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة. غسل الماء بالكلمة المقصود بها باختصار غسل الماء هو المعمودية، والكلمة هي الكلمات اللي بنقراها من الكتاب المقدس في سر المعمودية. احنا بنقرا جزء من البولس وبنقرا مزمور وبنقرا انجيل في المعمودية، وفي صلوات تقديس الماء بنقرا جزء من البولس والابراكسيس والكاثوليكون ومزمور وانجيل. افتكروا كلمة السيد المسيح اللي بنقراها في انجيل الساعة الثالثة، وانتم الان انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. فاحنا بنتنقى بكلمة الله. وفي رسالة بطرس، في رسالة بطرس الاولى بيقول ايه؟ مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية الى الابد. فهنا بنفهم ان احنا بنتولد ثانية بكلمة الله. يعني ايه بنتولد ثانية بكلمة الله؟ كلمة الله زي ما قال بولس الرسول سيف ذي حدين، حد منهم وظيفته انه ينقي. انتم الان انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. اذا كلمة الله هنا الحد الاول في السيف هو اللي بينقي الانسان باختصار، والحد الثاني بيعمل ايه؟ في حالة رفضي ان انا اتنقى بيبقى الحد الثاني وظيفته انه يدين. انا لا ادينكم، الكلام اللي عندكم هو اللي يدينكم، وزي ما سمعنا في سفر الرؤيا اتي واحاربكم بسيف فمي. اذا ده حد دينونة وحد مخيف، ده لمن يرفض التطهير بكلمة الله. طب تعالوا بقى نشوف انسان عنده خطية والخطية دي ممكن تموته ويعني تقتله. كلمة الله هنا تعمل ايه؟ كلمة الله هيجي الحد الاولاني من السيف ويشيل الخطية دي. طب الخطية ايه تأثيرها؟ بتموت. طب ولما اشيل الخطية بعيش، اذا كاني اتولدت من جديد. بالظبط زي ايه؟ زي واحد عنده ورم، الورم ده هيموته، يروح للدكتور يقول لازم يشيل الورم، يوم يجي بالمشرط ويشيل الورم ام يعيش، يبقى ده اتولد من جديد. نقول فلان ده اتولد من جديد. ادي معنى كلمة ان كلمة الله بتولدني من جديد.
بنفس الطريقة انا بصلي على مية المعمودية، ومية المعمودية بالكلمة بتاخد قوة، وبالروح القدس بتاخد قوة عشان يولد الانسان من جديد. ادي الكلمة، الكلمة هنا هي الصلوات اللي بتتقري. طبعا هي كمية كبيرة من الصلوات، ومن ضمنها صلوات زي ما قلنا المتاخدة من الكتاب المقدس. كفاية كده في السؤال ده. ما معنى نزل الى الجحيم من قبل الصليب؟ دي متاخدة من ايضا من رسالة افسس. بنقول ايه في افسس؟ لذلك يقول الصاعدة الى العلاء سبى سبيا واعطى الناس عطايا. واما انه صاعدة فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى. وهي اقسام الارض السفلى الجحيم. فهو السيد المسيح بعد الصليب انطلق الى الجحيم، فتحه واخرج النفوس المسبية على رجاء. على فكرة في كذا آية في العهد القديم بتتطابق مع هذه الآية، يعني بولس الرسول جاب الآية دي من العهد القديم، موجودة في زكريا، موجودة في أشعياء، آيات واضحة خالص، بس ما فيش وقت عشان أطلعها لكم. لكن ده معناها، وده اللي احنا نقوله في القداس، نزل إلى الجحيم. نزل ليه؟ عشان يفتح الجحيم ويفرج على النفوس اللي كانت عاشت في بر بقدر إمكانها في العهد القديم، ودخل بيهم الى الفردوس. العجيب ان ابراهيم عد على الجحيم قبل ما يخش الفردوس، داود عد على الجحيم قبل ما يخش الفردوس، لكن اللص ما دخلش الجحيم. سرقه، ما احنا نقول ان هو يعني كانت اخر سرقة سرقها هو الفردوس. ما عداش على الجحيم، قال له اليوم تكون معي في الفردوس، لان المسيح مات قبل اللص، فكان فتح الجحيم وخرج اللي فيه ودخل بيهم الفردوس، فلما مات اللص دخل الفردوس. احلى سرقة دي. اللي بعدها، السؤال اللي بعد كده، هل نفعل المطنيات، هل تعمل المطنيات في ايام الخمسين، وما السبب؟ ماذا؟ طيب السؤال بتاع المطنيات، المطنيات والاصوام ما مش بنمارسها في الخمسين. شوفوا، عايزكم تفهموا الحتة دي كويس، ومكررها كتير. صوم الخمسة وخمسين يوم بيمثل حياتنا على الارض، بيمثل فترة حياتنا على الارض، فترة فيها تذلل وانسحاق ودموع وحرمان وضيقة. احنا عايشين في الضيقة، الضيقة العظمى، ده العالم اللي احنا عايشين فيه، ومن اجل الخطايا اللي موجودة في العالم احنا بنتذلل قدام الله وبننسحق وبنصوم. لكن بعد الخمسين، بعد الخمسة وخمسين يوم بتيجي الخمسين. ايه اللي يفصل بين الخمسين يوم والخمسة وخمسين يوم؟ عيد القيامة. فالقيامة بتفصل فترة وجودنا على الارض في تذلل وانسحاق والام ودموع، وبين وجودنا في السماء. وجودنا في السماء ده فترة ايه؟ فترة لا فيها دموع ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، حيث يمسح الله كل دمعة من العيون. لكن في حاجة ناقصة، ايه اللي هنعمله في السماء؟ هنسبح وهنفرح، اهو ده الروح اللي احنا مفروض نعيش بيها في الخمسين. ارجوكم اوعوا تفتكروا ان الكنيسة عايزة تعوضكم في الخمسين الكام كيلو اللي خسرناهم لحم ودهن في الخمسة وخمسين يوم. في ناس بيفهموها كده، كنيسة عايزة تعوضنا بقى، يعني هتحرمنا كتير من اللحمة، فلازم نعوضها بخمسين يوم فطار. الموضوع مش كده خالص، الموضوع هو احنا بنعيش في هذه الفترة الخمسين بروح التسبيح، وعشان كده لازم تزودوا في صلواتكم نغمة التسبيح حبة. اشكرك يا رب يلي فتحت لنا السماء، اشكرك يا رب يلي اديتنا الجسد الممجد، اشكرك يا رب يلي مت وقمت علشان تفتح لنا السماء. لازم يكون في صلواتنا تسبيح كتير في فترة الخمسين، لكن مفيش تزلل، لان دي بتمثل فترة وجودنا في السماء. ففترة وجودنا في السماء مفيش تزلل، ادي الطقس بتاع الكنيسة. السؤال الثاني، ماذا عن البكور في الوظيفة؟ اذا كان الانسان ينتقل من عمل الى عمل فهل يدفع بكور من كل وظيفة؟ بصراحة اقول لكم لا، يعني الكلام ده كان ينفع زمان ايامنا احنا لما كنا بنشتغل في القطاع العام، لكن النهاردة في القطاع الخاص ده الواحد عمال بيتنقل من شغلة لشغلة، يمكن كل كام شهر، لو كل كام شهر هيدفع البكور مرتبه مش هيلاقي مش هلاقي يدفع العشور. احنا قربنا نوصل للنظام بتاع امريكا. امريكا ما حدش بيقعد في شغله اكتر من سنة، سنة نص، سنتين ويبدل. البكور هو اول مرتب ليك وكفاية، وكفاية على كده. اريد ان اعرف هل افكاري انا المسؤولة الوحيدة عنها، او بمعنى اخر هل انا الربان الذي يمسك بدفتها وحيث اريد اقودها ان كان يمنى او يسرى؟ اذا كانت الاجابة نعم، فما معنى ان الشيطان يلقي افكارا في عقلي وعلي ان ارفضها واهشها كما اهش طير غير نظيف كما علمنا الاباء القديسين ما دامت هي مسؤوليتي انا؟ ده فعلا الكلام اللي بيقولوه الاباء، ان الافكار عبارة عن طير بيعدي قدام عينيك، انت غير مسؤول عن الطير اللي بيعدي قدام عينيك، لكن انت مسؤول مسؤولية كاملة عن الطير اللي بيعشش في راسك. بيعشش يعني ايه؟ يعني هقولها بطريقة تضحك، انا متغاظ من فلان، والشيطان عارف ان انا متغاظ من فلان ده، يروح جاي لي فكر، لو ربنا انتقم منه ومات واخلص منه، ده انا مش مسؤول عن هذا الفكر، انا مش مسؤول عن هذا الفكر، ده الشيطان رمى الفكر. لكن امتى ابقى مسؤول؟ لا، يموت لوحده مش كفاية، ده لازم يتقطع حتت وتحط في كيس نايلون، ده لازم نعمل فيه كذا ونخرم عينيه، واقعد استرسل في الفكر كده. بقى انا عششت الطير، عشش جوايا وعمل عشة، انا كده مسؤول. دايما بقول لكم ما تتخضوش من الافكار، الافكار لازم تيجي، الافكار لحد ما هموت والافكار هتحاربني، ما فيش حل، مش هتروح الافكار، لحد لما اموت الافكار هتحاربني. اذا كانت حربة المسيح يا اخوانا مش هتحاربنا احنا؟ انا هقول لكم على حاجة، المسيح بيتقال عنه في التجربة على الجبل ان الشيطان اكز المسيح على جبل عالي واراه جميع ممالك الارض. قولوا لي لو سمحتم فين الجبل اللي واحد يطلع فوقه ام يشوف كل ممالك الارض؟ فين الجبل ده؟ اللي عنده فكرة عن الجبال، لما الواحد بيطلع جبل بعد 150-200 متر بيكون دخل في السحاب وعمره ما هيشوف حاجة تاني، يبقى هيجيب منين ممالك الارض كلها؟ وبعدين ثانيا فين العين اللي ممكن تجيب ممالك الارض كلها؟ وكمان الارض دائرية، يعني القصة كلها قصة رمزية. لا، انا افهمها ازاي؟ ان المسيح لعبت في دماغه كانسان، ما هو انسان ومعرض للحرب، ان انا امتلك العالم كله، ويقعد يسرح في ان انا امتلك العالم كله. لكن المسيح عمل ايه لما كان بيجيله الافكار دي؟ يقول له ابعد عني يا شيطان. شوفوا، المسيح يقدر يقول للشيطان ابعد عني يا شيطان، لانه له السلطة الكاملة انه يضرب الشيطان، انا ماليش هذه السلطة، ما اقدرش اقف كده لما تجيلي الافكار اقول له ابعد عني يا شيطان. لا، بعيد عليا قوي دي، صعب عليا. ليه؟ انا ماليش السلطان ده. ولكن حتى زي ما الكتاب بيقول ان الملاك لما كلم الشيطان قال له ايه؟ قال له لينتهرك الرب يا شيطان، انا ما اقدرش اطرد الشيطان الا باسم يسوع المسيح. واخد بالكم ازاي؟ فلما تجيلي افكار يا رب يسوع، يا رب يا حضرة، يا مارجرجس، ودول بقى باسلحتهم القوية بيضربوه ويطيروه. لكن اهم حاجة اقولها اسم يسوع وعلامة الصليب اللي بتحرقه، علامة الصليب اللي بتحرقه. ان انا اتلذذ بالفكر واخد ودي مع الفكر، انا بوسخ نفسي، انا عملت كده عشة جوايا، ده مش صح. لكن الافكار ما هتحارب الكل. حكيت لكم حكاية ابونا بتاع المستشفى القبطي، هو اتنيح فبحكي الحكاية براحتي. كراجل عجوز قرب 90 سنة وقف بيصلي على الهيك في المسبح، على المسبح وقدامه الجسد والدم، وافتكر ان واحد مرة اهانه وبهدله في وسط الناس، راح محتد من جواه وانفعل، قال ليه يعمل فيها كده، ليه عمل فيها كده وهزقني بالمنظر ده قدام الناس. لما رجع بدماغه كده بشوية قال الله، دي الحكاية دي بقى لها 50 سنة، ده كان عمري وقتها 40 سنة، طب ايه اللي فكرني بيها دلوقتي؟ الله، هو الشيطان جاي يحاربني هنا؟ اما راح مزعق قال له غور. على قد تفكيره قال له غور. معاه شماس كان من ولادنا هنا، كان واقف بيخدم معاه، قال له انا يا ابونا، قال له يا مش انت يا حبيبي، مش انت. عايز اقول الافكار هتحاربني. وبعدين انا بسمعها كتير في الاعترافات، ان انا بتحارب الافكار حتى وانا بتقدم للتناول. طب خايف من ايه؟ ده انا واقف في الكنيسة بتحاربني الافكار، خايف من ايه؟ طب ما المسيح من ضمن الاماكن اللي تحارب فيها كانت فين؟ على جناح الهيكل. فالمسيح يتحارب على جناح الهيكل وانت ما تتحاربش في الكنيسة؟ يا جماعة ممكن يحاربني في اي حتة، وهيفضل يحاربني لحد اخر يوم في حياتي. الاباء بيشبهوها بالعصافير والعصفور، العصفورة هتعمل عشة، انا بشبهها بالدبان. الحقيقة الدبان ده بيفضل يعف على وشي طول النهار، هش هش، مرة واثنين وثلاثة، قول زهقت بقى خلاص مش ههش. ينفع؟ ما انا هشيته قبل كده 3 مرات. ما تقدر؟ ما تقدرش، هتفضل تهش الدبان طول عمرك. حد عنده طريقة يا جماعة يخلص بيها الدبان؟ ما لهاش حل، هيفضل فيه دبان وهيفضل يجي على وشنا وهنفضل نهشه، مش كده؟ هي الافكار كده. بس لو سبت الدبانة تقف على وشك اكيد هتسيب لك شوية ميكروبات تعمل ضرر كبير. وما تقوليش انا نجحت في ان انا ابعد عني الافكار مرة واثنين وثلاثة، لا ده العمر كله. وادي معنى كلمة بولس الرسول ده، على فكرة اصل الكلمة دي ليها ابعاد كتيرة، لكن تفسير من التفسيرات بتاع الاية دي، صلوا بلا انقطاع، لان انا في حرب بلا انقطاع، انا في حرب بلا انقطاع، فلازم افضل اهش الدبان ده واطرد الافكار العمر كله. اتفهمت؟ انا اللي مسؤول عن ان انا اخد ودي مع الفكر، لكن ايه الصح؟ ان انا اطرد الفكر في لحظتها، في لحظتها. كفاية كده. كيف كان موسى النبي مع السيد المسيح في التجلي ولم يكن السيد المسيح اتم الفداء من الجحيم؟ هو صعب ان المسيح يتم الفداء، يخرج موسى من غير ما يتم الفداء؟ هي دي صعبة؟ له كافة السلطان، له مطلق السلطان، له مطلق السلطان يعمل اللي هو عايزه، ربنا اللي عايزه بيعمله. القصة دي انا شخصيا يعني بحب تفسيرها بالطريقة دي، ولو ان في رأيين في الكنيسة. قصة شاول الملك لما حضر روح صمويل، ففي ناس بتقول ان ده كان شيطان اللي طلع، ده كان شيطان، وفي ناس بتقول ده صمويل. انا وانا في الكلية الإكليريكية هقول لكم على حاجة، على سر، وانا في الاكليريكية كان البابا هو اللي بيدرسنا وقال لنا في رأيين في الكنيسة. الظاهر ان هو اخيرا ارتاح لفكرة ان هو كان شيطان. لكن في رأيين، هو حاليا بيقول يعني البابا دلوقتي حاليا لما بيفسر الحتة دي بيقول ده كان شيطان. لكن زمان كان بيقول لنا ان كان في رأيين في الكنيسة. لو خدنا الرأي الاولاني ان روح صموئيل فعلا ربنا بعتها عشان يأنب شاول ويديله فرصة اخيرة، يبقى معنى كده ان ربنا في ايده انه كان يطلق بسلطان كامل يطلق الروح من الجحيم ويرجعها تاني كما كانت. شوفوا يا جماعة احنا ما بنعرفش بالظبط، زي السؤال التاني اللي موجود هنا، بيقال ان في عرش لله او كرسي لله، هل احنا هنشوف ربنا قاعد على كرسي؟ انا بقعد على كرسي لاني تعبان، لكن لو مش تعبان احب اقف. فربنا عمره ما بيتعب يا جماعة، فمش محتاج كرسي ومش محتاج عرش عشان يعملوا له عرش بالذهب وبالمجوهرات. ده حتى العرش بتاعه زي ما سمعنا الكروبيم، مش هو اللي جالس فوق الشروبيم؟ واتفقنا عن ايه جالس فوق، احنا قلناها كتير دي، جالس فوق الشروبيم. ربنا بيرتاح في الشروبيم لانهم بيعرفوه وبيحبوه. فالحاجات دي كلها يستحسن ان احنا ناخدها من الناحية الرمزية. لكن ايه اللي احنا هنشوفه في السماء ده اذا كان بولس الرسول ما اختطفش على فكرة للمجد، اختطف للفردوس، ومعاذ قال عن الفردوس ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان. فاذا كان الفردوس ما يخطرش على بال انسان وما حدش شافه وما حدش اتصوره، هتصور العرش بتاع ربنا شكله ايه؟ ربنا يدينا ويديك ونشوف. لكن عشان نتصوره دلوقتي صعب جدا، صعب قوي. لكن اتصوره بالمعنى الرمزي احسن. يعني ايه المعنى الرمزي؟ ايه العرش بتاع ربنا؟ محل ما ربنا بيرتاح، زي ما قال للتلاميذ للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، ولكن ليس لابن الإنسان أين يسند رأسه. ده ربنا عايز قلب يرتاح فيه، يقول أسكن عند المنسحقين والمتواضعي القلب، ويقول اللي يحفظ وصاياي آتي أنا والآب ونصنع عنده منزلا. ما فهمهاش غير كده، إن ربنا بيرتاح جوايا، ربنا بيرتاح جوا اللي بيحبوه، دي معناها. لكن هل اتصور ان ربنا هيبقى له كرسي فوق هيقعد عليه؟ ده ربنا لا يحد مكان، يبقى كرسي بتاعه شكله ايه؟ لا، ما تتفهمش كده تفسير حرفي، لا تتفهم بالتفسير الرمزي. وبنفس الطريقة موسى، طب انتوا بتسألوني على موسى، طب وإيليا؟ طب ما إيليا اصلا ما ماتش، إيليا اصلا ما ماتش، طب ازاي ظهر بهيئة نورانية قدام التلاميذ؟ ده ظهر بهيئة نورانية إيليا، فإيليا ظهر بهيئة نورانية وموسى بهيئة نورانية. طيب ازاي حصل؟ ما اقدرش اقول حاجة غير ان ربنا بيديني فكرة احنا ممكن هيحصل لنا ايه بعد كده، مش هفهمها غير كده. طبيعتنا هتتغير الى الطبيعة النورانية. لكن هل ربنا مالوش سلطان يطلع واحد من الجحيم؟ طب ايه هو الجحيم؟ طب هل كان بيتعذبه؟ لا، هو مكان، ده اللي اقدر اقوله، ان الجحيم كان مكان انتظار، ولكن ما يقدروش فيه يفرحوا، ما يقدروش، هم عايشين على ايه؟ هم مش فاهمين لسه، هو مكان انتظار مش فاهمين في حاجة، لا كانوا فاهمين فداء ولا فاهمين المسيح هيجي ولا فاهمين ان السماء هتتفتح ولا فاهمين المجد ولا جسد، ما يفهموش حاجة دي خالص. كل اللي ماتوا في العهد القديم ما يعرفوش الكلام ده ولا فهموه. فهو مكان انتظار بس غامض، قدامهم الموقف غامض، مش فاهمين حاجة فيه، مش فاهمين فيه حاجة. لكن مش مكان عذاب ونار، العذاب والنار ده جهنم مش الجحيم. هل النهاردة اللي بيموت انسان شرير ومات هل ده بيتعذب؟ لا، العذاب ده في جهنم. لما يقول كلمة جهنم على ايه؟ معناها ايه على فكرة؟ وادي ابن هنوم، جي يعني وادي او ارض، هنوم ده وادي، الوادي ده كان حاطين فيه التماثيل بتاعت الاوثان اللي بيولعوا جواها وتحمر ويرموا عيالهم على الايدين بتاعت التمثال وهو محمر ويقدموهم ذبايح للاوثان. واخدي بالكم ازاي؟ فلما جاء الملك يوشيا وفضلت العبادة دي موجودة لحد الملك يوشيا. الملك يوشيا ده قبل خراب اورشليم بحاجة بسيطة، يعني 33 سنة 34 سنة حاجة زي كده، على يد بابل في سبي بابل. معنى كده ان العبادة دي استمرت سنين طويلة في اورشليم. لما جاء الملك يوشيا كسر التماثيل دي كلها ورماها وحول هذا الوادي الى مزبلة، وفضلت النار اللي كانت ولعة للآلهة الوثنية والاصنام، فضلت النار دي موجودة عشان يحرقوا الزبالة، فاصبح هذا الوادي المزبلة. بتعدوا جنب المقطم وتشوفوا النار اللي ولعة في الزبالة، اهو ده المنظر اللي كان موجود في هذا الوادي، زبالة ولعة. لكن طبعا نتيجة الزبالة اللي مرمية كان الدود موجود على طول وكانت النار ولعة على طول. فالمسيح بص على الوادي قال لهم شايفين ده وادي ابن هنوم، جه هنوم اهو منظر الجهنم هيبقى كده، نار لا تطفأ ودود لا يموت، مزبلة مزبلة. ادي المكان اللي هيبقى فيه الاشرار، مزبلة. ادي معنى كلمة جهنم، جهنم بمعنى العذاب والألم. لكن النهاردة اللي موجودين في الجحيم مفيش عذاب ولا ألم. فالنهاردة هل ربنا مش في سلطته انه يخرج موسى من هذا المكان ويجيبه يظهر معاه؟ هل مش في سلطته انه يخرج صموئيل ويخليه يروح لشاول؟ في سلطته، في سلطته، في سلطته. ما حدش يقدر يعترض على ربنا. لكن ربنا